السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير. أسأل الله سبحانه أن يسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، اللهم آمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة بما حاصله أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفضون إعطاء قرابتهم من أهل الشرك شيئا من المال حتى يسلموا، فأنزل الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والآية بعمومها تفيد أن أحدا لن يستطيع هداية أحد، هداية توفيق، إلا بإذن الله. ومن ثم قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفق للهداية من أحببت، فالمراد هداية التوفيق. وثم هداية دلالة، ذكر الله سبحانه وتعالى أن نبيه صلى الله عليه وسلم يهدي إليها، فهي الواردة في قوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فلا تعارض إذن بين قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وبين قوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فقوله جل ذكره: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، معناه وإنك لتدل على الصراط المستقيم. أما قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفق من أحببت، الآية كقوله تعالى: لست عليهم بمسيطر، الآية كذلك كقوله تعالى: وما أنت عليهم بجبار، الآية كقوله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فكلها نصوص أفادت أن أحدا لن يستطيع هداية أحد إلا بإذن الله. ولذا لم يستطع الخليل إبراهيم عليه السلام هداية والده، ولم يستطع نوح عليه السلام هداية ولده، ولم يستطع نوح عليه السلام ولا لوط عليه السلام هداية زوجتيهما. فهذا دال كله على أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي عائدته عائدة عليكم أنتم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذا خبر مفاده الحث على الفعل، بمعنى أنفقوا ولتكن نفقتكم ابتغاء وجه الله، أي طلبا لثواب الله ومرضاة الله سبحانه، وكذا انتظارا للقاء الله عز وجل. وبهذا جاءت النصوص. قال تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وهو لسوف يرضى. وقال أهل الإيمان من المنفقين المتصدقين المحسنين: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فقوله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وإن كانت صورته صورة الخبر، وإن كانت صورته صورة الخبر، لكن المراد منه الحث. فالمعنى: ولا تنفقوا شيئا إلا إذا ابتغيتم به وجه الله، أو ولا تنفقوا شيئا إلا وابتغيتم وجه الله به. قال تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، أي تأخذوا جزاءه كاملا وأنتم لا تظلمون، أي وأنتم لا تبخسون شيئا من حقوقكم، فالظلم البخس والنقص. ثم قال تعالى مبينا مصادر هذه أو مصارف هذه الصدقات، هنالك صدقات لها مصارف، وصدقات عامة ألزمنا، عفوا، هناك زكوات ألزمنا بوضعها في مصارف حددت لنا، وهنالك صدقات الباب فيها أوسع. قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي أن النفقة التي تبذلونها ينبغي أن تكون لمن؟ قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، هذه صفاتهم، هم فقراء. أحصروا أي منعوا من السفر، منعوا من السفر، حوصروا في مدينة رسول الله، لم يعودوا يستطيعون تجارة ولا خروجا إلى التجارة، فإذا خرجوا إلى التجارة هاجمهم الكفار وآذاهم الكفار، وكذا إذا خرجوا إلى التجارة تركوا ثغرا من ثغور المسلمين لم يسد. فهؤلاء الذين حبسوا لنصرة دينهم وأوقفوا أنفسهم على نصرة هذا الدين، على إعلاء كلمة الله عز وجل، هؤلاء الذين أحصروا في سبيل الله منعوا من الخروج، منعوا من الخروج لكونهم أسلموا وآمنوا وناصروا رسول الله، كذلك منعوا من الخروج لكونهم يرابضون على الثغور، كذلك منعوا من الخروج لكونهم يقومون بشؤون الإسلام وأهله، هؤلاء الذين تنفق فيهم الأموال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي لا يستطيعون سفرا، لا يستطيعون الخروج إلى سفر، لا يستطيعون ضربا في الأرض. كذلك من صفاتهم أنهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس، إنما كما قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجاهل يظنهم لكونهم لا يسألون الناس أنهم أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم، فعلامات الفقر على وجوههم بادية، علامات الفقر على ملابسهم بادية، علامات الفقر على كلماتهم بادية. فاستحب من ذلك أن نكون على درجة عالية من قوة الملاحظة، نلاحظ من أمامنا وننظر حاله ولو لم يتكلم. هذا مع تعففهم، هذا مع تعففهم. السلام عليكم. السلام عليكم.
حياك الله.
وحياك.
لو سمعت فضيلة الشيخ، أنا زوجي بيعمل في السعودية، وهو أصلا كان مدرس في مصر، فعشان ياخد أجازة من مصر ويشتغل حر في السعودية لازم يعطي لوزارة التربية والتعليم عقد، والعقد ده هو ما بيستطيعش يجيبه من هنا، فاضطر انه يعطي للموظف هناك مبلغ عشان يخلص له اجراءات الاجازه ويشتري له عقد. فهل الفلوس اللي اعطاها دي تعتبر رشوه ولا حلال ولا حرام ولا ايه؟ لان لو ما جابش العقد ده هيترفض.
هي بلا شك حرام.
جزاك الله خير يا فضيله الشيخ.
هي بلا شك حرام، لكننا ننظر الى المفسدتين، يعني اعطاؤه مالا لاستخراج عقد وبالخارج وهذا ليس على حقيقة، فهذا نوع من أنواع الغش والتزوير، فهذه مفسدة. هنالك مفسدة أخرى وهي فصل الزوج من العمل، فأصبحت هنالك مفسدتان، وإذا توردت علينا المفاسد اخترنا أخفها، اخترنا أخفها. لا أقول أن الصنيع حلال الذي صنع، بل هو صنيع لا يجوز ومحرم، ولكن إذا توردت علينا المفاسد وكان لابد أن نقع في مفسدة من المفاسد، فحينئذ فإننا نختار أخف المفاسد. مثلا إذا جاء رجل يجري وتبعه رجل آخر، وأنا أعرف أن الذي يجري في الأمام مظلوم وأن الآخر يريد قتله، فأدخلته بيتي، فقال لي المجرم المتابع له: هل دخل بيتك فلان؟ إن قلت دخل، دخل فقتل، إن قلت لم يدخل، فحينئذ ماذا سيكون؟ كذبت. فحينئذ تكون مقارنة بين أنواع المفاسد، إذا توردت علينا المفاسد اخترنا أخفها، ولهذا شواهد من الكتاب العزيز: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، كذلك أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فالذي صنعه زوجك خطأ ومحرم، ولكن عليه أن يتبع السيئة بالحسنة ويعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. أرجو لما كنت بصدده في بيان من تنفق فيهم الأموال. قال تعالى للفقراء، فهم فقراء، احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، كذلك هم متعففون، هم متعففون. السلام عليكم. تفضل يا أخ أحمد. نعم، قل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فهم متعففون، والتعفف هذا مطلب، ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأله ربه عز وجل، فكان من دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقال عليه الصلاة والسلام ومن يستعفف يعفه الله عز وجل. فجدير بنا أن نتقلد هذا الخلق الكريم، خلق التعفف، وأن نتدرب عليه، فمن يسلكه ويسلك سبيله، يسلك سبيل المتعففين، فإن الله سبحانه وتعالى يزيده عفة، يزيده عفافا إلى عفافه. هذا كما سلف مرارا أن الأخلاق الكريمة، وكما أنها تنال أصالة بتوفيق الله لنا فيها، وأيضا مع ذلك وبعد ذلك ومع سؤال الله أن يعطينا أجمل الأخلاق وأحسن الأخلاق، فإنها بإذن الله تنال بالتدرب عليها، كما في الحديث ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، وهكذا دائما وأبدا الأخلاق وبتوفيق الله تأتي بالتدرب عليها. فيلزمنا جميعا أن نتعفف عما في أيدي الناس. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه يا حكيم إن هذا المال خاضرة حلوة، إن هذا المال خاضرة حلوة، فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بغير مسألة ولا إشراف نفس بورك له فيه. هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم أي بالعلامات التي عليهم، لا يسألون الناس إلحافا، لا يلح في المسألة، ولا يأخذ أكثر من احتياجاتهم، إن قدر وسألوا فإنهم لا يلحفوا في المسألة، لا يلحوا على المسؤول، لا يلحوا ولا يرهقوا أصحاب الأموال، هكذا شأنهم. إن قدر وسألوا لشدة الاحتياجات فإنهم لا يلحفوا في المسألة ولا يلحوا فيها. فهؤلاء الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ولا يستطيعون ضربا في الأرض، ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، هم أولى من غيرهم، هم أولى من غيرهم بلا شك، أولى من غيرهم كي يعطوا. فينبغي أن نتفقد أحوال هؤلاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. ليس المسكين أي ليس المسكين حق المسكنة، ليس المسكين شديد المسكنة، ذلكم الذي ترده اللقمة واللقمتان، إذا أتاك أعطيته لقمة فانصرف أو لقمتين فانصرف، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. فينبغي بارك الله فيكم أن نبحث عن أهل المسكنة الذين هم أهل مسكنة حقا ونعطيهم، فإن أجرنا يعظم إذا بحثنا عن هذه الأصناف وأعطيناها تلك الأموال. إن ربي قال في كتابه الكريم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني بالمسكين ذا المطربة المسكين الذي لزقت يده بالتراب من شدة الفقر، أي المسكين شديد المسكنة والفقر. فهذا المسكين الذي هو شديد المسكنة والفقر الصدقة فيه أولى، والصدقة له أنفع، والصدقة له أثوب بإذن الله. فتحرى يا صاحب المال هذه الأصناف الفقيرة العفيفة التي لا تسأل الناس إلحافا، لا تسأل الناس إلحافا. هؤلاء الذين هم أهل فقر، أهل مسكنة، لا يستطيعون العمل، حبسوا عن الخروج للتجارة، لهم أعذار تمنعهم. هؤلاء الذين يعرفون بسيماهم بالعلامات البادية في وجوههم، هؤلاء هم أهل الإنفاق الذين ينفق فيهم، فهم أولى من غيرهم. فعليه إذا أردت يا عبد الله أن تزداد أجرا في صدقتك فتحرى أمورا سبق التنبيه عليها والتنويه عليها. فأحيانا الشخص يتصدق بجنيه واحد يأخذ أجر جنيهين. قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على الفقير صدقة، عفوا، الصدقة على القريب الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب لها أجران صدقة وصلة. فإذا تصدقت بجنيه على شخص لا تربطك به قرابة مع فقره فلك من الأجر نصف الأجر الذي تحصل عليه إذا تصدقت على قريب تربطك به قرابة وهو فقير في نفس درجة الفقر. لهذا الحديث: الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب صدقة وصلة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا اشتد الفقر وقعت الصدقة في يد من هو أشد فقرا كلما عظم أجرك بإذن الله. ويشهد لهذا المعنى أن رجلا، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا خرج من الليل يتصدق فوقع صدقته في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليل على فلان السارق. فقال الرجل: الحمد لله على سارق، لا تصدقن الليلة، أي صدقة مكانها. فخرج من الليل فوقعت صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليل على غني. فقال الرجل: الحمد لله على غني، لا تصدقن الليلة. فخرج يبحث عن شخص يتصدق عليه، فتصدق على امرأة، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليل على زانية. فقال الرجل: الحمد لله على زانية. فأتاه آت فقال: أما إن صدقتك قد تقبلت، أما الصدقة على الغني فلعله أن يستعف، وأما على الزانية فلعلها أن تقلع عن زناها، وأما صدقتك على الغني لعله أن يتصدق، وعلى السارق لعله أن يستعف عن سرقته. الشاهد أن هؤلاء أصناف الصدقة فيهم لا تجوز، إنما خرجت على سبيل الخطأ ولكن شفعت للرجل نيته. ولكن رسول الله قد قال في حديثه الآخر: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي ولا لذي قادر على الكسب، لا ولا لذي قادر على الكسب قوي. والله أعلم. قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ثم قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فأحيانا تفضل صدقة السر كما سلف، وأحيانا تفضل صدقة العلن إذا كان الشخص يريد أن يتأسي به آخرون، يريد أن يتأسى به آخرون، فحينئذ صدقة العلن تستحب. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة ورغب فيها، فأتى رجل بثوب يحمله ملئ بالفضة، فترحى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه قوم حتى تجمع مال عظيم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فجازت صدقة العلن كذلك. قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، فصدقة العلن تجوز كذلك. فإذا كان السائل أتاني أمام الناس ولا يمكنني أن أخرج له الصدقة في السر، فحينئذ يجوز إخراجها في العلن أيضا. أحيانا قد لا يتيسر لي الوقت كي أنتظر حتى أخرج الصدقة سرا، فحينئذ سأخرجها علنا. وهذا قول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. تقدم قول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فكل أثني عليه. وتقدمت الآية: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، والله أعلم. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قيل: السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم، يعطيك العافية شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والديك والدي ضيوفك الكرام من المشاهدين والمستمعين.
آمين وإياكم.
يحب الله عز وجل يصلي على محمد وعلى آل محمد.
عليه الصلاة والسلام وعلى بيته.
اللهم صل على محمد. شيخنا عندي نداء وعندي مداخلة عن الصدقة شيخنا.
تفضل.
أول شيء ندائي إلى الإخوان اللي بيحجون بيروحون العمرة عمرة رمضان، لأن المرض منتشر في أم القرى، لأن أنا أحفادي أصابهم هذا المرض وأنا عندي موجودين بالكويت. عرفت أخوي، في الدول الفقيرة ما تقدر تلحق، يعني أنت لما تروح العمرة وتجيب المرض من هناك لأبنائك وأبناء بلدك فهذا ما يجوز، والعمرة هذا ما تنحسب. فالإنسان إذا يبي يعطي مثلا يبي لوجه الله ويبي يروح العمرة لوجه الله، الله عز وجل يقول إني معكم أسمع وأرى. فالإنسان يدفع هذا المبلغ اللي هو مخصصه للعمرة برمضان أو الشعبانية هذه، فيدفعها للفقراء علشان شهر رمضان المبارك اللي أين هذا، على أساس إنه شنو يمونون الأسرة هذه. فإذا الإنسان المؤمن يبي يروح العمرة لوجه الله، فالله عز وجل شايفه واجب عليه إنه يعطي الفقراء بلده، لأن السبب لأن اليوم المرض منتشر والدولة مثلا أم القرى
هل عندك بارك الله فيكم
من المرض هذا أو تعالي
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ الكريم يقول ما حاصله، يزعم أن المرض منتشر في أرض الحرمين الشريفين ويهيب بإخوانه أن يخرجوا المال الذي رصدوه للعمرة أو للحج أن يخرجوه للفقراء والمساكين في بلادهم، كذا قال هذا الأخ عفى الله عنه وعنه. فأقول وبالله تعالى التوفيق، لا يتصور أن نأخذ الكلام من أخ كريم متصل ونبني عليه أحكاما بهذه الطريقة، إنما الأخذ يكون من المسؤولين عن مكة البلد الحرام وعن المسؤولين في وزارة الصحة هنالك. فللآن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية حفظهم الله تعالى أجمعين يقولون إن الأمور مطمئنة والحمد لله، المسؤولون ونحسبهم من أهل الدين والتقوى والخوف من الله يفيدون أن الأمور مطمئنة ولله الحمد، وأنهم يتحملون هذه المسؤولية بين يدي الله. فإذا كان ذلك كذلك فلا نبني على حالات فردية يرجف بها شخص. وأحذر إخواني الذين يصدون الناس عن بيت الله الحرام سواء في العمرة أو الحج من مغبة قيلهم ومن مغبة صنيعهم، من مغبة قيلهم ومن مغبة صنيعهم، فهنالك المسارح والملاهي ممتلئة بالبشر. ولا يقول قائل أغلق المسارح والملاهي مع أنها مغلقة على من فيها، وانتشار المرض فيها أشد وأشد من انتشاره في الأماكن المفتوحة، ومع ذلك لا يطالب أهل المسارح والملاهي والملاعب بإلغاء تلك المسارح والملاهي. فأقول ما دام المختصون المسؤولون يبشرون ويطمئنون فشدوا الرحال يا عمار إلى البيت الحرام، ولكم أجركم ولكم ثواب عملكم، وربي لن يتركم أعمالكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ.
نعم.
لو سمحت، ما حكم الرجل عنده ولد يقدر على الكسب وعنده أولاد منفصل عن زوجته، فهل على الأب أن يصرف على الأولاد دولت؟ يجب يعني.
أعيدي السؤال لو سمحتي.
نعم.
أعيدي السؤال كرة أخرى.
رجل عنده مقدرة على الكسب.
نعم.
هل يعني عليه على ولده أن يصرف على أولاده؟
يصرف على أولاده.
ما حكم أو ماذا يفعل الوالدان في الأولاد الذين يعني يتعبون في الصلاة؟
لا، السؤال الأول ما فهم السؤال الأول. أعيدي السؤال الأول برفق. ما السؤال الأول؟
الأول.
نعم.
والد عنده أولاد يقدر على الكسب وهو منفصل عن أمهم.
أب
عنده أبناء. هل على أب الرجل أو جد الأولاد أن يصرف عليهم؟ واجب؟
يعني في جد وابن.
في جد
وابن ابن.
نعم.
في جد وابن.
في جد. أيوة.
جد وابن أحفاد. الابن منفصل عن زوجته، هل يجب على الجد أن ينفق على الأولاد؟
نعم.
سؤالك، هل يجب على الجد أن ينفق على الأحفاد أو ماذا؟
نعم، الوالد عليه يصرف على أولاد ابنه.
نعم نعم، خلاص انتهيت من السؤال.
بالنسبة للأولاد يعني الحكم، الواحد كيف يتصرف مع أولاده اللي هم بلغوا ولا يريدون الخروج إلى الصلاة؟ وما حكم يعني الواحد يعني بيتعب معهم مثلا في إقامتهم للصلاة، وكيف يعني وصف الأولاد دولت حضرتك إن هم يعني كيف يتقبلوا الشهر اللي هو الفضيل اللي دخل عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل عن رجل متزوج وله أبناء انفصل عن زوجته وهو قادر على الكسب ولم ينفق على أولاده، هل يجب على جدهم الذي هو أبو هذا الرجل أن ينفق على الأبناء؟ أقول وبالله التوفيق، ما دام أبوهم يستطيع الكسب والعمل يلزم أبوهم بالإنفاق عليهم إلى البلوغ عند الجمهور وإلى الاستغناء عند بعض العلماء. أما الجمهور فيقولون ينفق على الرجل ينفق على أبنائه حتى البلوغ، وعلى البنات حتى عقد النكاح. ينفق الرجل على أبناء الذكور إلى البلوغ عند الجمهور، وعلى البنات إلى عقد النكاح، كذا يرى جمهور العلماء. قلة من العلماء تقول ينفق على الأبناء حتى الاستغناء. إذا لم يفعل الأب وهو قادر هل يلزم الجد؟ إذا هرب الأب هل يلزم الجد؟ فمن العلماء من يلزم الجد بذلك إذا كان الجد مستطيعا، وهذا الصواب. في حالة هرب الأب فحينئذ يتجه الأمر إلى العصبات، إلى الجد، فإن كانوا من أهل الاستطاعة ألزموا بالإنفاق على أحفادهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام عليكم.
الشيخ مصطفى.
نعم نعم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ من دمشق كلمك من الشام.
تفضل، أهلا وسهلا.
عندي سؤالين الله يكرمك.
تفضل وإياكم.
عندنا نحن بدمشق يعني بدع كثيرة في الجنائز.
نعم.
فصليت على أحد الجنائز على ميت أول من يومين، يعني بعد أقربائي منذ يومين، فلم أحضر العزاء الذي يقرأ فيه القرآن مساء، فهل صنيع في هذا صحيح؟ هذا السؤال الأول. الثاني، بالنسبة للجدال حول الوباء في مكة المكرمة، ان الذي يريد ان يعتمر فليتوكل على الله وليذهب كما قال سيدنا عمر، نفر من قدر الله الى قدر الله. والسلام عليكم ورحمه
الله. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فكلام الاخ على مقوله امير المؤمنين عمر رضي الله عنه، هذا كلام امير المؤمنين عمر اذا تحقق ان الوباء حال بالبلده، اذا تحقق ان الوباء حال بالبلده. فعمر كان في طريقه الى الشام فسمع ان الطاعون انتشر بها، تيقن عمر من ذلك فاستشار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك عادل عن الطريق. واحتج له عبد الرحمن بن عوف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. لكن محل هذا متى؟ إذا تيقن أن الطاعون انتشر أو أن المرض انتشر. ولكن أهل البلاد هنالك والمسؤولون عن وزارة الصحة هنالك يطمئنوننا بأن الأمور والحمد لله مستتبة وأن الأمر مستتب. نعم، إذا قالوا إن الأمر إن المرض تفشى وانتشر فحينئذ سننصح الناس بالعدول، وحينئذ نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. لكن نحن ننازع في الدعوة وهي أن المرض منتشر بمكة، نحن ننازع في أصل هذه الدعوة، إنما الإرجاف فيها قد زاد من شخص علماني مثلا يريد أن يصد الناس عن الحج والعمرة، أو صدر من شخص بزعمه يريد توفير اقتصاد البلاد لاقتصاد البلاد. وكما أسلفت فإن المسارح والملاهي في البلاد لم تمنع، فإذا صدر قرار من المسؤولين عن وزارة الصحة في أرض الحرمين يحفظهم الله، إذا صدر قرار أن الوباء متفشي حينئذ فسنمتنع عن الذهاب وسنفتي بالمنع. لكن الأراجيف أو المقولات التي تتناقل وتتناثر ليست بكافية وليست بقاطعة لإثبات الأمر الذي ادعي. بارك الله فيكم. هذا وعن الأخت التي تسأل عن إرهاق أبنائها لها في مسألة الصلاة، أقول بالله تعالى التوفيق، استمري في الدعاء لأبنائك في الصلاح والهداية، استمري لهم في الدعاء بالدعاء أن يصلحهم الله وأن يهديهم الله وأن يوفقهم الله، واجعلهم يختلطون بالأصدقاء الصالحين، فالأصدقاء أهل الصلاح بإذن الله يجعلهم الله سببا وعونا في هداية الأبناء، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقوله تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم، أي غير مبخوس، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال فريق من العلماء في تفسيرها: لا خوف عليهم مما هو آت، ولا يحزنون على ما قد فات. فالمرء عند احتضاره ينظر إلى ما هو عليه مقبل، فيخاف من السؤال في القبر، من الموقف في عرصات القيامة، وأيضا يحزن على ما قد خلف من أبنائه وبناته وأمواله، فحينئذ تتنزل عليه الملائكة أن لا تخف ولا تحزن، لا تخافوا مما هو آت ولا تحزنوا على ما قد فات، جعلنا الله إياكم من الآمنين المطمئنين. هذا وبين يدي الانتهاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وسائر القنوات التي تبث الخير وتبث المعروف، أسأل الله أن يحفظهم من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأوصي دائما بكتاب ربي سبحانه وتعالى وبسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوصي دائما بالوحيين الكريمين، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا وتلك بصائر نستبصر بها. قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فكتاب الله يستبصر به، وكلما ازددت حملا لكتاب الله وكلما ازددت حفظا وتدبرا وفهما لكتاب الله كلما ازددت بصيرة، كلما ازددت امتثالا لهذا الكتاب العزيز، كلما ازددت بصيرة. فلا تعدل عن الوحيين، بارك الله فيك، كتاب ربك، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال الصحب الكرام الذين فهموا الكتاب العزيز وفهموا السنة المباركة خير فهم بعد رسول الله وبتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. هنيئا له من توجه إلى طلب العلم الشرعي والفقه في الدين وعمل بذلك وأخلص النية لله عز وجل في ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ألا وأكثروا من ذكر الله عز وجل ترتفع درجاتكم، ترتفع درجاتكم، بارك الله فيكم، ويذكركم ربكم سبحانه وتعالى عنده في الملأ الأعلى. إن ذكرتموه في ملأ ذكركم في ملأ خير من ملائكم، إن ذكرتموه في أنفسكم ذكركم ربي سبحانه وتعالى في نفسه. ففي الحديث: أنا مع عبدي إذا ذكرني، إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فأكثروا من ذكر الله، فما زلتم في حصن حصين ما دمتم تذكرون الله سبحانه وتعالى، تنصرف عنكم الشياطين وتبتعد عنكم، والملائكة تتنزل، والسكينة تغشانا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا. وأكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، سمعا وطاعة وامتثالا لله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، رغبة في الأجر والثواب. من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة، قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من أجل مناقب ذلك أيضا أن الهموم تذهب والغموم تزاح وتزال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يجعلها سببا لإزالة الهم ولذهاب الغم، كما ورد في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، فقام بعض أصحابه أبي على ما أذكر، قال: يا رسول الله، إني أصلي عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربع صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال: فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصف صلاتي؟ قال: إن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال: إذن تكفى الهم ويغفر الذنب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الكرام وعلى صحبه الأخيار رضي الله عنهم أجمعين. هذا. واختموا المجالس وكللوها بالاستغفار امتثالا أيضا لأمر الله، إذ الله أمر بالاستغفار: استغفروني أغفر لكم، استغفروني أغفر لكم. ولقد قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ألا واختموا بالاستغفار الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا كسر فيه لغطه فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا وغفر له ما كان في مجلسه ذلك، في مجلسه ذلك. وقال بعض العلماء، ووردت بذلك رواية، حتى إن كان مجلس ذكر وقيل هذا الذكر عاقب المجلس كان قد طابع يختم به المجلس: فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.